يوجد توضيح في ما يرجع إلى بحث الأمس، توضيح في الإشكال على تقريب المحقق الإصفهاني التقريب الرابع. قلنا أن المحقق الإصفهاني يقول بأن الحكم والأمر، الحكم التكليفي من الأمر والنهي، لا يكون صادقا حقيقة إلا إذا كان هناك بعثا بالحمل الشائع وتحريكا أو زجرا ومنعا بالحمل الشائع، وهذا لا يكون إلا مع وصول الحكم. مجرد الإنشاء لا يكون بعثا، لا يكون تحريكا، ومن هنا مع عدم الوصول لا يكون هناك حكم فعلي فلا عقاب. هذا قلنا أن هناك أولا يرد عليه أن البعث والتحريك الفعلي بهذا المعنى بالحمل الشائع فرع أن نرى في المرتبة السابقة أن العقل هل يحكم بالمحرك بالحق الطاعة والمنجزية في مورد احتمال التكليف أو لا يحكم. لو كان يحكم إذن فيكون هذا بعثا وتحريكا بالحمل الشائع، نظير الشبهة قبل الفحص ونظير الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. أليس يقبل المحقق الإصفهاني أن الشبهة قبل الفحص يكون فيه الحكم فعليا لو صادف كان الحكم الواقعي موجودا؟ يقول أنه فعلي ولهذا يعاقب عليه. أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، أليس يقبل المحقق الإصفهاني أن الحكم الشرعي لو كان موجودا في الطرف المشتبه المقرون بالعلم الإجمالي الذي ارتكبه المكلف كان حكما فعليا وكان مستحقا للعقوبة عليه، مع أنه هناك أيضا لا وصوله؟ كيف أصبح هناك الحكم على تقدير وجوده فعليا؟ لأن العقل يحكم بالتنجيز، وحيث يحكم بالتنجيز فيحكم بالانبعاث ويحكم بالمحركية فيكون بعثا ويكون تحريكا. إذن فصيروه الحكم بعثا وتحريكا بالحمل الشائع فرع أن تثبت المنجزية في المرتبة السابقة أو لا تثبت، فلا يمكن حينئذ أن نجعل هذا برهانا أو دليلا على عدم المنجزية وعلى قاعدة قبل أضيان. فلا بد في المرتبة السابقة أن نرى أنه هل هناك تنجيز في موارد الشك بعد الفحص كالشك قبل الفحص وكالشك المقرون بالعلم الإجمالي، أي هل هناك حق طاعة للمولى ومنجزية لحكم المولى أو لا؟ فإذا حكم العاقب المنجزية إذن كان بعثا وتحريكا على تقديري كون الحكم والإنشاء الشرعي موجودا في هذا الموضوع. هذا أولا. وثانيا أن هذا الإصطلاح أساسا إصطلاح لغوي، أن الحكم والأمر هل هو يصدق في موارد، لا يصدق إلا إذا كان هناك انبعاث ومحرك، هذا تأثر بالمفهوم اللغوي للبعث والتحريك أو للحكم التكليفي، مع أن البحث في موضوع الحكم العقلي بالمنجزية وحق الطاعة أو بالمؤمنية والتأمين، وموضوع الحكم العقلي ما يشخصه العقل في باب الإطاعة والعصيان. ومن الواضح أن العقل في باب الإطاعة والعصيان يرى أن ما هو موضوع حكمه بالمنجزية إنما هو إرادة المولى وكراهة المولى، الحب والبغض في نفس المولى اللذان بلغا تلك المرتبة بحيث المولى تصدى لتحصيلهما ولو ببيانه الواقعي بالإنشاء والجعل من المكلف، سواء سماه اللغوي لهذا بعثا وتحريكا وحكما أو لم يسميه بعثا وتحريكا وحكما. العقل يقول ذاك موضوع للتنجز قبل الفحص، موضوع للتنجز في الشبهة المقرونة على الإجمالي إذا احتمل، موضوع للتنجز بعد الفحص حينئذ نبحث أنه هل موضوع للتنجز أو ليس موضوع للتنجز. فالحكم بالمعنى الإصطلاحي الذي سار عليه المرزا مدلول لغوي للحكم أو للأمر أو للبعث والنهي ونحو ذلك، وهذا ليس ميزانا في بحث قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو في منجزية الاحتمال أو عدم منجزية الاحتمال مؤمنية الاحتمال. هذا توضيح وضحته بالنسبة للبيان الشيخ الشيخ قدس سره، لأنه يبدو من الأسئلة بعض الإخوان أنه لم يكن يصبح واضحا. ثم قلنا أن هناك بحثا آخر طرحه المشهور القائلون بقبح العقاب بلا بيان، قالوا أن هذه القاعدة على القول بها قد يقال بأنها معارضة بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، على الأقل الضرر الأخروي الذي يعني العقوبة. العقل يحكم بوجوب دفع العقاب والضرر الأخروي المحتمل، حينئذ يقال هذه القاعدة في موارد الشك والاحتمال تدل على وجوب الاجتناب فيعارض قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأجيب على هذا الإشكال في كلماتهم بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرفع موضوع قاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي العقاب المحتمل. لو أريد الضرر الدنيوي فيقال بعدم وجوب دفعه، ولو أريد الضرر الأخروي فيعترف كأنه بوجوب دفعه، لكن يقال أن هذا الوجوب موضوعه احتمال الضرر الأخروي، يعني احتمال العقوبة. وقاعدة قبح العقاب بلا بيان يقول يقبح العقاب في موارد عدم البيان، والقبيح يستحيل وقوعه عن المولى، فلا يحتمل العقاب بل يقطع بعدم العقاب. إذن فلا موضوع لقاعدة وجوب دفع العقاب بمعنى الضرر، وجوب دفع الضرر الأخروي بمعنى العقاب. خب هذا البيان واضح البطلان، فإنه كما أن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل موضوعها يرتفع لو جرت البراءة العقلية، العكس أيضا صحيح، قاعدة وجوب قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا موضوعها يرتفع لو جرت في المرتبة السابقة قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن المراد بالبيان في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان الأعم من العلم ومن كل ما يكون حجة أو منجزا، كل ما يكون منجزا للتكليف الواقعي ما يسمونه بالبيان الطريقي. يراد بالبيان أن يكون ذاك الحكم الواقعي واصلا إما بنفسه أو بحكم آخر عقلي أو شرعي طريقي إليه، طريق إليه. الحكم الطريقي أيضا وصوله كاف في ارتفاع قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بهذه القاعدة. ومن هنا يقول أن أدلة البراءة والأصول المنجزة الأخرى تكون واردة ورافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. خب حتى لو كان حكما طريقيا عقليا، حينئذ إذا قلنا بأن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل حكم عقلي، وجوب عقلي طريقي ينجز مثلا ينجز الحكم الواقعي المحتمل في موارد احتمال التكليف، إذن فقد تم البيان ولو عقلا، البيان العقلي قد تم، البيان الطريقي قد تم على ذلك الحكم الواقعي، وإن كان لا يعلم يعلم بذلك الحكم الواقعي لكن علم بما يكون طريقا ولو عقلا إليه، إذن فارتفع اللا بيان إلى البيان، البيان العقلي أيضا بيان يكفي. ولهذا في أطراف العلم الإجمالي هناك بيان للآخوند لعله ولمدرسة الآخوند قدس سره، يقول هناك أن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي يكون موضوع القاعدة مرتفعا فيها. لماذا؟ لأن موضوع القاعدة اللا بيان، والمقدار من البيانية الموجودة في العلم الإجمالي وفي الشبهة المقرونة للعلم الإجمالي هذا كاف، لأن العقل يحكم بمنجزية العلم الإجمالي للواقع، وهذه المنجزية بيان تام يرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، فلا موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا مسلك الآخوند ومن يقول بأن القاعدة لا موضوع لها في أطراف العلم الإجمالي، بخلاف من يقول أن الموضوع تام لكن يتعارضان ويتساقطان في الطرفين. فإن هناك مسلكين في باب جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، في باب عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في أطراف العلم الإجمالي، مسلك سلكه الآخوند تابعه أكثر المحققين من أن موضوع القاعدة مرتفع في أطراف العلم الإجمالي في نفسه، لأن العلم الإجمالي بيان يكفي هذا المقدار من البيان، لأنه عقلا منجز وهذا يكفي لرفع اللا بيان إلى البيان ولو عقلا. ومسلك آخر يقول بالتمامية الموضوع في كل من الطرفين في نفسه، لكنهما يتعارضان ويتساقطان، حكموا التعارض حتى على القواعد العقلية هناك. على كل حال، إذن فموضوع القاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا يرتفع بالبيان العقلي، بأي حكم ينجز الواقع ولو عقلا يكون هذا رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن فالقاعدتان كل منهما لو لوحظ قبل جريان الآخر وأجري قبل الآخر كان رافعا لموضوع الآخر، لو جرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل قاعدة وجوب دفع الضرر ارتفع احتمال العقاب فارتفع موضوع القاعدة. ولو عكسنا أجرينا قاعدة وجوب دفع الضرر أولا، إذن فصار الحكم الواقعي منجزا وتم البيان العقلي عليه، ارتفع موضوع لا بيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. فإذا كان كل منهما لو سبق الآخر رفع وأصبح واردا على الآخر ورافعا لموضوعه، أي حينئذ مرجح لتطبيق هذه القاعدة قبل تلك القاعدة؟ هذا ترجيح بلا مرجح في مقام التطبيق. إذن فهذا الجواب الذي ذكر من أن القاعدة قاعدة البراءة العقلية ترفع وتحكم على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل بهذا المقدار واضح الاندفاع. إلا أنه أساسا الإيمان بوجود قاعدتين من هذا القبيل كل منهما يرفع موضوع الآخر هذا في نفسه محاله، باعتبار لا فقط باعتبار ما ذكره بعض من أن الأحكام العقلية أمور ثبوتية ولا يعقل التعارض والتنافي في الأمور التعارض والتنافي من شؤون الإثبات لا من شؤون عالم الثبوت، لا يعقل التناقض والتنافي بين الأمرين الثبوتيين، وإن كان هذا المطلب صحيحا في نفسه كبرويا، التنافي والتعارض من شؤون الدلالة، تنافي مدلولي الدليلين، أما أمران ثبوت أحكام العقل ليس أحكام راجع إلى باب الدلالة، أحكام ثبوتية، والتنافي بينهما يعني التناقض والتناقض محاله، وإن كان هذا المطلب صحيحا في نفسه، لكن هنا وجد حينئذ مشكلة أخرى وهي مشكلة الدور، حيث أن كلا من القاعدتين أصبح مانعا جريانه مانعا عن الآخر، والتمانع من الطرفين قرأتم في بحث التضاد كون كل من الضدين مانعا عن وجود الآخر هذا محال في نفسه محال، لأن هذا معناه توقف كل منهما على عدم الآخر، وتوقف كل منهما على عدم الآخر دوره، والدور محال في نفسه، نبتلي حينئذ بإشكال الدور. وقلنا هناك أن الاستحالة في مورد الدور حله بإبطال أحد التوقفين، وليس حله بافتراض أن شيئا منهما لا ينطبق في الخارج ولا يتحقق. إبطال الدور لا يكون، لا يكفي في أن نقول الدائران لا يوجد شيء منهما في الخارج، نفس التوقفين محال في عالم نفس الأمر. ولهذا كنا نحن دائما في موارد الدور من هذا القبيل كبحث التضاد نثبت إبطال أحد التوقفين، لأنه نقول لأنه دور إذن لا يوجد لا هذا ولا ذاك، هذا لا يكفي في أن ينتفي الدور، لا بد لأن نفس ثبوت التوقفين ولو لم يوجد الدائران في الخارج ثبوت التوقفين من الطرفين أيضا محالون في عالم نفس الأمر، فلا بد من إبطال أحد هذين التوقفين، يعني لا بد من افتراض أن أحد هاتين إحدى هاتين القاعدتين لا يمكن أن ترفع القاعدة الأخرى. وفي مقام إبطال أحد هذين التوقفين حينئذ يوجد لنا بيانان، البيان الأول أن يقال أن وجوب دفع الضرر الأخروي المحتمل موضوعه احتمال العقاب بقطع النظر عن جريان نفس القاعدة، موضوعه أن يكون العقاب والضرر الأخروي محتملا مع قطع النظر عن وجوده وجريان هذه القاعدة، عن وجودها وجريان القاعدة، يعني احتمال العقاب في نفسه حتى لولا هذه القاعدة. فلو كان احتمال العقاب لولا هذه القاعدة، هذا الاحتمال بنحو القضية اللولائية الشرطية ثابتة، إذن القاعدة تجري. ولو كان احتمال العقاب لو لم تجري هذه القاعدة ليس ثابتا، فهذه القاعدة لا موضوع لها. إذن موضوع القاعدة صدق الاحتمال العقاب اللولائي لا الفعلي، بخلاف موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما هو عدم البيان بالفعل لا عدم البيان لولا القاعدة، فإن القاعدة لو كانت بجريانها ترفع البيان لا بأس به، كانت تجري وتؤمن عن العقوبة الإخروية. كلما جرت القاعدة ولو كانت حاكمة على البيان، بحيث لولا القاعدة كان البيان تاما، مع القاعدة البيان مرفوع، القاعدة كانت تجري. كما إذا افترضنا أن الشارع حكم بالاحتياط في كل شبهة ليس فيها حكم عقلي ولا شرعي بالتأمين، لو ورد من الشارع حكم بالاحتياط الشرعي، لكن موضوع الاحتياط الشرعي كان هكذا، إذا لم يكن في الشبهة مؤمن شرعي أو مؤمن عقلي فأحكم بالاحتياط، من قبيل موارد الشك في الامتثال الذي ليس فيه لا مؤمن شرعي، فيما إذا لم فرض أنه لم تجر فيه لا قاعدة الفراغ مثلا ولا قواعد المؤمنة الأخرى، في موارد الشك في الامتثال التي لا يجري فيها، لا يوجد فيها موضوع للقواعد المؤمنة الشرعية، هناك لا قاعدة، لا مؤمن شرعي موجود ولا مؤمن عقلي موجود، لأن الشك في الامتثال ليس مؤمنا عقلا. الشارع لو قال أجعل الاحتياط في كل شبهة، هذه الشبهة ليس فيها مؤمن شرعي ولا مؤمن عقلي، إذا جعل مثل هذه القاعدة الكلية، حيث هذه القاعدة بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. في الشبهات البدوية بعد الفحص هذه القاعدة الاحتياط المجعول شرعا الذي هو بيانه يكون محكوما للقاعدة العقلية. لماذا؟ لأن أخذ في موضوعها عدم البيان الأعم من عدم المؤمن الأعم من الشرعي أو العقلي، والمفروض أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان بناء على هذا المسلك في الشبهات البدوية بعد الفحص، فيكون رافعا لموضوع القاعدة. وهذا معناه أن موضوع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليس هو تمامية البيان لولا القاعدة، وإلا هنا ينبغي أن لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم البيان بالفعل ولو بجريان القاعدة، عدم البيان بالفعل لا عدم البيان لولا القاعدة، إذ لو كان موضوعه عدم البيان لولا القاعدة في مثل هذا المثال لابد أن نحكم بتقدم ذاك الأصل الاحتياط الشرعي الذي جعل بهذا اللسان، بلسان في المورد الذي لا يوجد مؤمن شرعي ولا عقلي أنا أحكم بالاحتياط. والذي لا إشكال فيه أنه لو كان الجعل بهذا الشكل هذا جعل متأخر رتبة حتى عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه أخذ في موضوعه في موضوع هذا الاحتياط الشرعي أن لا يجري أي مؤمن لا شرعي ولا عقلي، فمجرد جريان المؤمن الشرعي يرفع موضوع مثل هذا الاحتياط، مؤمن العقلي يرفع موضوع مثل هذا الاحتياط الشرعي. إذن هذا جعلته برهانا على أن موضوع القاعدة عدم البيان بالفعل لا عدم البيان لولا القاعدة. فإذا كان موضوع قبح العقاب بلا بيان عدم البيان بالفعل، وموضوع دفع الضرر المحتمل دفع العقاب المحتمل احتمال العقاب لولا القاعدة، حينئذ تكون القاعدة مقدمة على وجوب دفع الضرر المحتمل، فإنه بلحاظ وجوب دفع الضرر المحتمل إنما يجري وجوب دفع الضرر المحتمل فيما إذا كان لولا العقاب محتملا، ولولا العقاب ليس محتمل، لأن القاعدة قاعدة قبح العقاب لا بيان يجري تجري وتؤمن عن العقوبة وترفع موضوع الاحتمال للعقوبة، بخلاف القاعدة بخلاف قاعدة قبح العقاب لا بيان، فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هنا تستطيع أن تجري وترفع البيان الفعلي، يكون البيان الفعلي عدم البيان بالفعل المأخوذ في موضوع القاعدة يكون محققا. لو فسرنا القاعدتين بهذا التفسير حينئذ هذا التوارد من الطرفين أو توقف كل منهما على عدم الآخر الذي هو بنفسه دور لا بد من حله، فإن التوقفين في أنفسهما محال لا بد من إبطال أحدهما، يمكن إبطال أحدهما بهذا الترتيب. هذا الجواب الأول لحل هذه الشبهة، والجواب الثاني ما أشرنا إليه بالأمس، من اسمحوا لي أكمل البحث، خلوا الإشكالات بعد البحث. يعني بقطع النظر عن جريان القاعدة يوجد احتمال العقاب، يوجد تنجز للتكليف. بقطع النظر عن جريان وجوب دفع العقاب والضرر الأخروي يكون احتمال العقوبة موجودا، وبقطع النظر عنه لا يكون احتمال العقوبة موجودا، إذ بقطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري وترفع موضوع العقوبة. بخلاف القاعدة، فإن القاعدة ليس موضوعها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ليس موضوعها عدم البيان لولا القاعدة، بل عدم البيان بالفعل، الذي عدم البيان بالفعل متحقق. إذن فلا توقف، ما يكون متوقفا عليه أحدهما ليس فعلية الآخر، بل ثبوت تلك القضية الشرطية، وثبوت القضية الشرطية لا يتوقف على ثبوت ذاك ثبوت الجزاء كما قرأتم في أمثال هذه الموارد. ودائما التوارد من الطرفين بين حكمين سواء عقليين أو شرعيين مجعولين من قبل الشارع، التوارد من الطرفين لا بد من إبطال أحدهما بهذا النحو، يعني لا بد من ملاحظ من فرض أن أحد الحكمين يكون التوقف فيه على عدم الآخر في نفسه مثلا أو اللولائي، والآخر يكون متوقفا على عدم الأول بالفعل لكي يرتفع الدور، وإلا يكون محالا. نفس الفرض محال، نفس الجعلين محال، نفس ثبوت التوقفين في عالم نفس الأمر يكون محالا. هذا جواب الذي يصحح الجواب المشهور، ولعل المشهور الذين قالوا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تكون هي الرافعة لموضوع وجوب دفع الضرر الأخروي دون العكس كان في ارتكازهم هذا الوجه، وإن كان بيانهم قاصرا. والجواب الثاني إنكار أصل القاعدة الثانية، فإن هذا الذي ذكرناه بالأمس من أن وجوب دفع الضرر الأخروي ليس حكما عقليا، وإنما هو أمر غريزي وحكم طبع واستجابة طبيعية، غرض طبيعي للإنسان، فإن الإنسان العاقل بحسب طبعه وغريزته يتنفر عن العقوبة عن الضرر سواء في الدنيا أو في الآخرة. وهذا حينئذ يجعل أن لا توجد هناك إلا مدرك عقلي واحد في باب التنجز الذي نحن نبحث عنه، وهو منجزية، وهو مؤمنية التأمين العقلي عن احتمال التكليف لو قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولا يوجد حكم عقلي آخر لكي يحتمل التصادم بين ذاك الحكم العقلي الآخر وهذا الحكم العقلي بالتأمين وعدم المنجزية. وهذا المطلب تارة ندعي ادعاء وجدانيا كما ادعيناه بالأمس، وأخرى نقيم عليه برهانا، نبرهن على أن قاعدة أن ما سمي بقاعدة وجوب دفع الضرر الأخروي هذا ليس حكما عقليا عمليا. البرهان هو هكذا، أن هذا الوجوب لا ينبغي أن يراد به الوجوب المجعول، فإن العقل ليس شأنه الجعل، لابد إذا أريد به أن يكون وجوبا وحكما عقليا لابد أن يراد به إدراك العقل، فإن العقل شأنه الإدراك، إدراك العقل للقبح والحسن، إدراكه لاستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة أو قبح العقوبة أو حسن العقوبة، التي هي عناوين مترادفة يقصد بها هنا معاني واحدة، استحقاق العقوبة يعني حسن العقوبة، عدم استحقاق العقوبة أو قبح العقوبة أيضا معنى واحد، قبح العقاب بلا بيان أي عدم استحقاق العقوبة بلا بيان. وأيضا يوجد تعبير آخر يرادف أيضا هذا التعريف، استحقاق العقوبة يعني التنجس، نسمي استحقاق العقوبة بالتنجس أو بحق الطاعة، فإن معنى استحقاق العقوبة أنه لا يوجد حق للمولى لمولوية المولى على هذا الإنسان وحق طاعة. عدم استحقاق العقوبة أو قبح العقوبة يعني عدم التنجس والتأمين، فالتأمين وعدم التنجز وقبح العقوبة وعدم استحقاق العقوبة مترادفة، كما أن القبح العقوبة كما أن حسن العقوبة استحقاق العقوبة التنجيز حق الطاعة والمولوية أيضا مترادفة، هذه كلها عناوين مترادفة في باب الإطاعة والعصيان. وموضوع هذه العناوين هذا الحكم الوحداني المعبر عنه بهذه العبائر الشتى موضوعه أيضا إنما هو كما قلنا فيما سبق وقلنا في بحث التجري درجة وصول الحكم، و يعني موضوعه بحسب الحقيقة مسألة الجرأة على المولى، وأنه هنا هل يوجد جرأة على المولى ويوجد عصيان، أو لا يوجد جرأة على المولى ولا يوجد خروج عن حق مولوية المولى. حينئذ نقول بأن من يحكم بأن من يدعي أن العقل يحكم بوجوب دفع العقاب، الوجوب لا يمكن أن يكون مجعولا شرعيا، لابد أن يقصد به القبح والحسن والاستحقاق والتنجز ونحو ذلك، فيكون المقصود هنا تنجز التكليف، تنجز ذلك التكليف المحتمل أو المحتمل عليه العقاب، ذلك التكليف بحكم العقل يجب دفعه، معنى يجب دفعه يعني العقل يدرك تنجزه، أو العقل يدرك ثبوت مولوية المولى في هذا المورد، وأن المولى إذا لم يدفعه العقل المولى له أن يعاقب، يحسن له أن يعاقب، ويستحق هذا الإنسان المخالف العقوبة. فوجوب الدفع يعني استحقاق العقوبة، وجوب الدفع يعني التنجس، وجوب الدفع يعني حسن العقوبة، أو قول قبح الفعل الذي يؤدي إلى أن المولى يحسن أن يعاقب على من ارتكب قبيحا. خب هذه العقوبة، هذا استحقاق العقوبة على هذا الفعل لكونه قبيحا واجبا عقلا دفعه، يعني عدم دفعه قبيحون. هل هذا الاستحقاق على هذا القبيح لأن هذا القبيح قبيح نفسي، بمعنى أنه غير مربوط بالمولى وبشأن مولوية المولى، أو هذا القبح وهذا استحقاق العقوبة وحسن العقوبة باعتبار أن الذي يقدم على مورد فيه احتمال العقوبة للمولى يهتك المولى، يعني هذا القبح من أجل المولى لأنه خرج على مولوية المولى، كيف يقدم على عمل فيه احتمال معاقبة المولى ويقدم عليه؟ هنا يوجد احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون هذا القبح قبحا نفسيا من قبيل قبح الكذب، ومقصودنا من القبح النفسي أن ملاكه غير مربوط بالمولى بحقوق المولى بظلم المولى، مربوط بقبح مستقل عن باب ظلم المولى، هذا في نفسه قبيح من قبيل حرمة من قبيل قبح الكذب عقلا، الكذب ربما لا يكون فيه ظلما على شخص مع ذلك العقل يحكم بقبحه. إن الدعية هذا أنه في هذا المقام يوجد حكم عقلي بالقبح للإقدام على العقاب المحتمل لأنه في نفسه هذا الإقدام قبيح، مع قطع نظر عن حقوق المولى في نفسه قبيح، ارتكب شيئا قبيحا في نفسه، كما لو كذب هذا الإنسان فلم يكذب على مولاه، كذب على شخص آخر، والمولى أيضا لم يكن قد قال له لا تكذب لكي يحصل خروج عن حق العبودية لأمر المولى وعصيان أمر المولى. إذا كان هكذا فهذا أولا خلاف المدعى لمن يدعي هذه القاعدة، فإن من تمسك بهذه القاعدة حاول أن يجعل أراد أن يجعل هذه القاعدة من شؤون باب الإطاعة والعصيان، ومن هنا خصص الضرر فيه بالضرر الأخروي، وإلا لو كان هناك قبح نفسي كقبح الكذب في الإقدام على الضرر، فأي فرق بين الضرر الدنيوي والضرر الأخروي؟ لو لم يكن مربوطا بالمولى فلماذا خصص في موضوعه العقاب الإلهي؟ هذا معناه أن المراد بهذا القبح بهذا الوجوب وجوب الدفع وحرمة عدم الدفع العقلي قبحا وقبحا للإقدام وحسنا في الدفع مربوط بباب الإطاعة والعصيان بباب المولى وحقوق المولوية. فهذا الاحتمال الأول أولا غير وارد في نفسه وغير مراد لهؤلاء، صحيح عليه العقاب الكذب إذن يعاقب، بس قبح الكذب ليس من أجل ظلم المولى، القبح الكلام في قبح الكذب، هنا أيضا هذا الوجوب للدافع وقبح عدم الدافع، تارة يقال هذا القبح من قبيل قبح الكذب ليس قبحه لأنه ظلم على المولى ولأنه تجري على المولى في نفسه قبيح، وأخرى لا يقال هذا قبيح لأنه تجر على المولى خروج على احتمال عقاب المولى، وهذا نحو هتك للمولى، من يحتمل أن المولى يعاقبه ويجازيه بالعقوبة مع ذلك يقدم، هذا يهتك أمر المولى يهتك حرمة المولى. فهنا مع نحوان من القبح، ليس الكلام في العقاب على هذا القبيح، العقاب على كل قبيح للمولى أن يعاقب. الكلام في نفس هذا القبح الذي هو الوجوب، وجوب الدفع، هذا الوجوب الذي عبارة أخرى عن قبح الإقدام، هل هو كقبح الكذب غير مربوط بباب مولوية المولى وحقوق المولى وظلم المولى؟ وأخرى يقال لا، هذا القبح منوط ومن متفرعات حقوق المولى، قبيح لأن من يقدم على شيء فيه احتمال عقاب المولى كأنه يهتك مولاه. هتك كيف نقول في التجري من يتجرى هتك مولاه، مع أنه لا حكم للمولى. نفس الإقدام على المعصية مع أنه لا معصية، إقدامه بحسب زعمه وتصوره أن هنا أمر مولوي، وإقدامه على المعصية هذا بنفسه هتك للمولى، وإن لم يكن للمولى حكم أصلا في ذلك المورد، لأن هذا خروج على المولى، فيكون قبيحا بنفس قبح العصيان. ولهذا قالوا قبح التجري نفس قبح العصيان ليس شيئا آخر. فالعصيان أيضا القبيح عبارة عن ظلم المولى من خلال هتكه، من خلال الإقدام على معصيته. الإقدام هناك أصاب الواقع، هنا الإقدام لم يصب الواقع، بس الإقدام تحقق، كلاهما أقدموا على عصيان المولى بحد واحد، ومن هنا ظلموا المولى وخرجوا عن زي الرقية بشكل واحد للمولى. فيكون القبح بملاك ظلم المولى لا بملاك النفسي، الكلام في القبح لا في العقاب المولوي على هذا القبح. إذن فوجوب الدفع إذا أريد منه القبح النفسي هذا لا ينبغي تخصيصه بخصوص العقاب الضرر الأخروي، ونفس التخصيص بالضرر الأخروي قرينة على أن هؤلاء لا يريدون هذا المعنى للوجوب، يعني لا يريدون الوجوب النفسي بل يريدون الوجوب، لا يريدون القبح النفسي بل يريدون القبح من أجل ظلم المولى وعدم هتك المولى. وإن أرادوا هذا أولا، وثانيا نحن يعني نستطيع أن ننكر، وثانيا لو فرض أن هناك قبح، لو فرض أن هناك قبحا نفسيا في الإقدام على الضرر، هذا القبح النفسي في الإقدام على الضرر أفرض يعاقب عليه المولى، لأن المولى له أن يعاقب على فعل كل قبيح يرتكبه عبده، حتى القبح النفسي الذي ليس ظلما عليه، ليس ظلما على المولى كقبح الكذب، أيضا للمولى أن يعاقب على كل قبيح إذا صدر من عبده. إلا أن هذه العقوبة سوف تكون عقوبة أخرى غير تلك العقوبة التي تكون منجزة، هذه العقوبة سوف تكون عقوبة أخرى غير تلك العقوبة التي يراد تنجيزها بهذه القاعدة. يعني لو كان قبح الإقدام على الضرر الأخروي قبحا نفسيا فهذا القبح لا ينجز إلا العقوبة على فعل هذا القبيح، ولا ينجز تلك العقوبة الناشئة من مخالفة التكليف المولوي، لأن تلك العقوبة عقوبة على أساس ظلم المولى وعصيان المولى، وهذا القبح لم يكن راجعا إلى ذلك. فلا يستطيع قاعدة وجوب دفع الضرر والعقاب، أي قاعدة قبح الإقدام على الضرر الأخروي، لا يستطيع أن ينجز ذلك الوجوب، ذلك الوجوب، ذلك الحكم وذلك العقاب لا يستطيع أن ينجزه، يعني لا يوجب تنجز ذلك العقاب واستحقاق ذلك العقاب. نعم يوجب استحقاق عقاب آخر على ارتكاب هذا القبيح النفسي، فذلك العقاب بهذه القاعدة لا يتنجز، يعني لا يكون استحقاق له، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لنفي ذلك العقاب حينئذ. قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ نفي ذلك العقاب يكون تاما ويكون جاريا بلا محذور وبلا مانع. إذن فأولا هذا القبح النفسي غير محتمل، وثانيا القبح النفسي لو فرض هذا القبح يوجب استحقاق عقوبة على ارتكابه غير العقوبة المستحقة بلحاظ العقاب المحتمل، فبلحاظ العقاب المحتمل هذه القاعدة للقبح لا يستطيع أن ينجز ذاك العقاب، فيبقى ذاك العقاب غير منجز بهذه القاعدة وغير مبين، فتجري قاعدة القبح العقاب بناء على القول بها لنفيها لا محالة، وبذلك يرتفع موضوع هذه القاعدة. هذا أيضا ثانيا يرد على هذا التقدير. وأما لو أريد العقاب، لو أريد من القبح القبح بملاك الظلم، والتعبير بالقبح الطريقي أو الغيري هنا في غير فنيا، هكذا نقول القبح في الإقدام على الضرر الأخروي قبح قبيح لأنه هتك للمولى، يعني القبح بملاك الخروج على المولى الذي إليه يرجع باب الإطاعة والعصيان، وهو معنى تنجز التكاليف في هذه الموارد. هذا معناه أننا بهذه القاعدة بوجوب دفع الضرر الأخروي نريد أن ننجز ننجز ماذا؟ ننجز العقاب الأخروي، ننجز هذا العقاب الواقعي المحتمل. يعني نريد بهذه القاعدة نثبت أنه المكلف لو أقدم ظلم المولى وخرج عن زي الرقية للمولى، فيكون التكليف منجزا عليه، يكون المحتمل منجزا عليه، مع أن بحسب الفرد هذه القاعدة أخذ في موضوعها احتمال العقاب، والعقاب لا يكون العقاب لا يكون إلا إذا كان التكليف منجزا. احتمال العقاب لا يكون إلا حينما يكون التكليف منجزا، مع عدم التنجز احتمال العقاب لا يكون. فإذن في موضوع هذه القاعدة قد أخذ التنجز في المرتبة السابقة، يعني في كل مورد كان التكليف منجزا لكي يأتي العقاب، لأن العقاب ليس على الواقع. قلنا في بحث التجري العقاب دائما على مراتب الوصول، يعني العقاب على الخروج عن زي الرقية حتى في موارد العصيان فضلا عن غير موارد العصيان. العقاب دائما يكون على العقاب دائما يكون على الخروج عن زي الرقية والعبودية للمولى، يعني دائما يكون العقاب فرع التنجز. المورد الذي لا يكون العبد ظالما لمولاه لا عقاب فيه، ليس العقاب على الواقع. استحقاق العقاب أثبتنا في بحث التجري استحقاق العقاب ليس موضوعه الواقع، موضوع استحقاق العقاب إنما هو الخروج عن زي الرقية وعدم الخروج عن زي الرقية، فمن خرج عن زي الرقية استحق العقاب، من لم يخرج عن زي الرقية لم يستحق العقاب. وهذه من شؤون الوصول وعبارة أخرى عن التنجز وعدم التنجز. إذن فيكون استحقاق العقاب مساوقا مع التنجز، فاحتمال العقاب الذي لا يأتي إلا حينما يكون استحقاق العقاب دائما يكون مساوقا مع التنجز. فقد أخذ في موضوع وجوب دفع العقاب الأخروي والضرر الأخروي أخذ في موضوعه التنجز في المرتبة السابقة، لأنه أخذ في موضوعه احتمال العقاب، والعقاب لا يكون إلا على التنجز في مورد التنجز، إذن أخذ في موضوعه التنجز. فإذا أخذ في موضوعه التنجز لكي يحتمل العقاب أصبحت هذه القاعدة وهو وجوب دفع الضرر الأخروي محمولها يستحيل أن يكون تنجيز الحكم الشرعي وإثبات الظلم على المولى، لأن التنجز والظلم على المولى أخذ في موضوعه. فإذا لم يكن هناك ظلم بغض النظر عنه فلا موضوع له، إذ لا تنجز ولا احتمال للعقاب. وإذا كان تنجز وكان على أساس التنجز والخروج على مولوية المولى احتمال العقاب، إذن فالتنجز ثابت في المرتبة السابقة، إثباته من جديد بمحمول هذه القاعدة بالوجوب وجوب الدفع أو بهذا القبح الذي يراد إرجاعه إلى قبح الظلم والهتك على المولى، هذا يكون من أوضح يعني تحصيل الحاصل المحال، لأن التنجز حاصل في المرتبة السابقة. فلا يعقل أن نثبت بهذه القاعدة بوجوب دفع العقاب الأخروي تنجز التكليف. إذن فقاعدة قبح الإقدام على العقاب يستحيل أن يكون قابلا لإثبات التنجيز، يعني يستحيل أن يكون قبحا نفسيا بتعبير آخر، ويستحيل أن يكون قبحا طريقيا، يستحيل أن يكون راجعا إلى باب الظلم، لأن الظلم ثابت في موضوعه في المرتبة السابقة، وهذا معنى كونه يستحيل أن يكون طريقيا لأنه تحصيل للحاصل، ويستحيل أن يكون نفسيا أيضا بالبيان الذي بين، أو لا يكون نفسيا بالبيانين اللذين بينا. وهذا معناه أنه لا يوجد حكم عقلي بالقبح، لأنه لو كان يوجد حكم عقلي بالقبح هذا الحكم العقلي إما أن يكون نفسيا أو أن يكون طريقا، يعني إما أن يرجع إلى باب قبح الإقدام في نفسه أو لابد أن يرجع إلى باب قبح الإقدام من باب كونه ظلم على المولى وتعدي على المولى، وكلاهما غير معقول، الثاني لأنه تحصيل للحاصل، والأول لأنه غير محتمل بالبيانين اللذين بينهما، ولو كان محتملا أيضا غير مفيد في التقدم على قاعدة قبح العقاب إلى بيان. إذن فلا يوجد هنالك حكم عقلي بالقبح، هذا برهان على عدم وجود حكم عقلي بالقبح، لأن الحكم العقلي بالقبح لا يمكن أن يكون من غير هذين الاثنين، إما لأنه حكم عقلي بالقبح في نفسه للإقدام كقبح الكيد، أو حكم عقلي بالقبح لأنه ظلم، الأول غير محتمل غير مقصود أيضا للقائلين به، وإلا لم يخصصه بالعقاب الأخروي. الثاني في طول الظلم، الحكم العقلي بأنه قبح قبيح من باب أنه ظلم على المولى، فرع أن يكون موضوع القاعدة معين موجودا، وموضوع القاعدة ما هو؟ احتمال العقاب، واحتمال العقاب لا يكون على الواقع، على الظلم يكون. إذن يكون موضوع القاعدة ثبوت الظلم في الرتبة السابقة، ومع ثبوت الظلم إثبات الظلم من جديد، تحصيل الحاصل. لا يحكم العقل حينئذ بأنه يوجد ظلم آخر غير ذلك الظلم، هذا نفس ذلك الظلم الأول. بهذا البيان يبرهن على أن هذه القاعدة لا يمكن أن يكون حكما عقليا بالقبح، ولا يمكن أن يكون هذا، لعل هذا هو مقصود من قال أن هذه القاعدة، هذا الوجوب لا يمكن أن يكون وجوبا لا نفسيا ولا طريقيا، لأن الوجوب النفسي يلزم مثلا منه تعدد العقوبة ويقطع بعدم تعدد العقوبة، والوجوب الطريقي يلزم منه الدور، لعل مقصوده من الدور أو اللغوية، مقصوده من الدور واللغوية تحصيل الحاصل. فإن القبح طبعا هذا التعبير غير فني، إذا الوجوب الطريقي والنفسي، الوجوب أحكام العقلية دائما نفسية، ليس فيها، ليس من قبيل المجعولات لكي ينقسم إلى الطريقي والنفسي والغير، هذا في الوجوب المجعول معقولون. لابد أن يكون لب مقصوده أن هذا الحكم العقلي الذي دائما نفسيون، هل بملاك قبح الإقدام بعنوانه كقبح الكيد، أو بملاك ظلم المولى أن هذا الإقدام ظلم للمولى، وكلاهما غير معقول. كونه بملاك قبح الإقدام في نفسه هذا خلف فرض أن هذا مخصوص بالعقاب الأخروي ولا يجري في الدنيوي، والثاني غير معقول لأنه تحصيل حاصل. فإن الظلم على المولى فرع بهذه القاعدة، فرع ثبوت موضوع القاعدة، موضوع القاعدة احتمال العقوبة، احتمال العقوبة لأن العقاب لا يكون إلا على الظلم والخروج عن زي الرقية، فرع تحقق الظلم في الرتبة السابقة وتنجز التكليف، ومع ثبوت الظلم وتنجز التكليف لا يمكن أن يتنجز. إلا أن هذا لو كان الروح مقصوده كان ينبغي له أن يرفع اليد عن كون هذا حكما عقليا، ولكنه قبل أن هذا حكم عقلي، ادعى أنه حكم عقلي إرشادي، يعني يمكن إثبات التنجيز به للحكم للعقوبة في مورد لا يكون مجرى لقاعدة قبح العقاب لا بيان، بينما هذا برهان على أنه لا يمكن إثبات التنجيز بهذا الحكم، لأنه ليس حكما عقليا أصلا، لا حكما عقليا لملاك النفسي، ولا حكما عقليا لملاك الظلم على المولى.